الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 300 على 1. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي وفق لهذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع به، وكان هذا اللقاء في منى في أول أيام التشريق من موسم 1410 هجرية، وذلك مع فضيلة الشيخ محمد هاشم الهدية الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الذي حضر لمقابلة الشيخ للسلام عليه والتحية، ولتجري هذه المقابلة وهذه المباحثة العلمية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفق للاستفادة منها استفادة عامة خاصة لجميع المسلمين. وبارك الله في الشيخين وحفظهما، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد سجلت هذه المقابلة في ضمن سلسلة الهدى والنور العلمية، نسأل الله أن ينفع بها ويوفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيخ محمد هاشم الهدية رئيس أنصار السنة في السودان.
تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. هنا هنا تفضل.
وعليكم السلام. أهلا
ومرحبا. وعليكم السلام. يا سيدي الله يهدينا ويهديك. كفينا أنا جلست خلاص.
كيف حالكم؟
بخير والله الحمد.
طيبين؟
طيبين الحمد لله.
والإخوان كلهم
طيبين؟ بخير والله الحمد.
وكيف الدعوة إن شاء الله في
الدعوة؟ ماشي طيب الحمد لله.
الحمد لله.
ماشي سريعة كمان.
ما شاء الله.
أيوة نعم.
زادكم الله وتوفيقكم.
اللهم آمين. اللهم آمين.
وانتشار الدعوة.
نعم.
وكيف الوضع الجديد السياسي هذا؟
الوضع الجديد السياسي يعني ما نقدر نحكم له ولا عليه.
هكذا.
نعم.
نسأل الله تكون خاتم إلى خير.
إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة نعم. أما الدعوة الحمد لله.
سمعنا من بعض الأخوان واللي نظن إن شاء الله فيهم خير وأنهم سلفيين من السودان، قالوا أنه اللي استلموا الحكومة جديدا هم من السلفيين، يوما ما كانوا طلبوا لهذا يعني لهذا الاتجاه، فهذا صحيح أم لا؟
أنا شخصيا أكبر الناس سنا في السلفيين، هؤلاء الذين استولوا على الحكم في السودان، نعم لا أعرف واحدا فيهم. لا أعرف واحدا منهم، ولذلك أنا أعتقد كون يقول أنهم من السلفيين ده كلام يعني يحتاج لمراجعة، يحتاج لمراجعة. ونحن يوم أن قاموا تفاءلنا بهم خيرا، لأنهم قالوا نحن لا ننتمي لهيئة ولا لحزب، إنما نحن مسلمون فقط.
طيب.
قلنا خلاص ده كلام جميل.
طيب.
حتى مجموعة من أولادنا راحوا بايعوهم وقدموا لهم نصيحة، وهم كمان رحلون ترحيب حار وقالوا بابنا مفتوح لكل من يريد أن ينصحنا.
كويس.
تفاءلنا خير وظنينا خير.
إيه.
وبعدين كمان طلبوا منا عون، طلبوا منا عون، وإخواننا في الكويت زادهم الله دينا وعلما ومالا ما قصروا معنا.
كويس.
كل الذي طلبناه منهم أعطونا إياه أكثر كمان، وقدمناه للدولة وشكرت واعترفت واعترفت. ومع ذلك ما وجدنا تجاوب منهم معنا، لم يتجاوبوا معنا ابدا ابدا ابدا، ولا نقدر نقول انهم سلفيين 100%، لكن نظن خير. هم يقولوا احنا عايزين نعمل الاسلام، خلاص الاسلام اي زول يعملوا من اي جهه ثانيه اذا اعلن كغطاء عام التفاصيل ممكن نساهم في اصلاحها، لكن اذا الغطاء العام اعلن شريعه اسلاميه نظيفه ده المهم والذي نعمل له بكل ما اوتينا من قوه، اما التفاصيل اللي بعدين فيها اخذ ورد بس، لانك انت ما تقدر تقول انا عايز اربي الشعب تربيه اسلاميه والدستور بتاعه غير اسلامي.
صحيح.
ما ممكن هاي، انت اعمل دستورك اسلامي وبعدين تحته اشتغل بالتدريج حبه حبه تلقى الامور انتظمت.
طيب الدستور يا استاذ غير؟
والله هو لغايه دلوقتي ماشيين بالدستور القديم
القديم
اللي اعلن النميري، يعني حتى الان الخمره ممنوعه، فهمت؟ الزنا ممنوع، الربا ممنوع، الغش ممنوع، الرشوه محاربه، دي كلها حاجات اسلاميه جميله يعني، ولكن ما قادرين يعلنوه يعني حتى الان الناس الخصوم يقولوا لا بد من الغاء دستور سبتمبر اللي اعلن النميري. طبعا ده بضغط من اليسار في العالم مش في داخلنا، داخلنا اليسار دايسينه بالجزمه لما اخذها يعني، ايوه، لكن الضغط اللي جاي من برا هو اللي عايزنا نغير كلمه شريعه دي، لكن الحكومه حتى الان واقفه كويس، واقفه كويس خالص يعني، ما حد غير.
نرجو ان الله يزيدها قوه
ان شاء الله ان شاء الله.
طيب وهذا الخارج هناك في جنوب السودان ايش اسمه هذا؟
جونجرانج. جونجرانج واتباعه. هو لا يزال في يعني كر وفر، ولكن نحن يعني بنعاتب الدول الاسلاميه بصفه خاصه ما ساعدتنا حتى الان، لا نجد مساعده الا بسيطه جدا. ايوه وده بيجد عون من اسرائيل، من امريكا، من روسيا، كوبا تمد بالمقاتلين.
الله اكبر.
ايوه كوبا اصل ناس ما عندهم امهات ولا اسر ولا اي حد، ملاقيط ساكت ناس شارع اذا مات ما تحد يهتم له مات، فبيأجروهم للناس، يأجروا يقاتل بالثمن، فهمت؟ فكوبا بتمد بالرجال ولاقي الدول بتمد بالسلاح وبالمال، لكن احنا ما لاقين حاجات بسيطه جدا، لكن يعني لا نغمص العراق حق العراق، اكثر دولة عاونتنا بالسلاح.
كويس.
ايوه العراق صدام حسين اكثر انسان ادانا سلاح. ها؟ النبي ادتنا شوية بترول، ادتنا طائرتين كويسات يعني، كانوا جميلات جدا الطائرتين دي. اما احنا بس محتاجين للراجمات. محتاجين للراجمات، محتاجين للسلاح القوي. ومع ذلك عندنا القدر ندى قادرين يعني نتحرم في كل المواقع، بس الجبهات بقت كثيرة.
الشيوعيون الآن يعني مفروس عليهم؟
نعم، لا مالهوش
صوت، ليس لهم صوت
أبدا، لا هم ولا البعثين ولا اليسار بأكمله. اليسار عندنا بيخشون بيوت، بقى أصناف كثيرة، اليسار قوميين عرب، بعثيين، اشتراكيين، أشياء كثيرة يعني، هم أصبحوا أمام الإسلام كالمسيحية على اختلاف مذاهبها، تكتلت كلها تحت الكنيسة العالمية ضد الإسلام. كذلك عندنا اليسار تجمع، ولكن هذا التجمع استطعنا أن نقمعه، أصبح لا قيمة له إطلاقا.
الحمد لله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين. احنا سعداء كنا وجدناك يا فضيلة الشيخ،
اسعدك الله.
انا مده طويله منك ونسمع اخبارك دائما، وانا الشيخ من كبير ما بيقدر يتحرك.
الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. امين.
لكن ستيل اكتف. يس لا تلاقينا كثير يا شيخ. ايوه الشيخ احنا بنعرفه من ما كان في جامعه المدينه، وانا حضرت له محاضره حتى الان بستشهد بها في كليه الشريعه في الصف الثالث، كان في موسم حج زي ده، ذهبنا الى المدينة قبل الحج، اخر يوم كان في الجامعة وتكفل في اجازة، فاستاذنت شيخ عبد العزيز بن باز وسمح لي احضر محاضرة الشيخ، كان موضوع الحج، وكان طلبت كلهم مالكية اقحاح. فالشيخ قال له افضل الحج التمتع، لان رسول الله لا يتمنى الا الافضل، مش كده؟ قال لي لا، الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليه. قال هذا حديث صحيح. قال لي طيب عمر بيضرب الناس عشان يفسخوا العمرة في الحج. فالشيخ قال لهم كويس، عمر عدل عدل، ولا ندري لماذا عدل عن سنة الرسول إلى سنته، ولكن أنتم أمام خيارين. هذا الرسول لا يأمر الناس أن يفسخوا الحج في العمرة، وهم يأمر الناس أن يفسخوا العمرة في الحج، فأيهما أولى بالاتباع؟ خلاص وقف في أيديهم. قال الرسول وانتهت المشكلة، وانتهت المشكلة. ثانيا، نحن في منى عندنا جماعة أحناف كانوا في سنة معانا في الحج، ونحن متعجلين. فشيخ يوسف الضبع الله يرحمه اشتي إليه دكتور، قال نحن والله الأحناف عندنا الليلة ممكن نرمي في الصباح لما تلعب عقبة، ممكن نرمي في الصباح ونمشي نوفر خلاص. فأراد الله نحن على الشيخ تغدينا عند البنة في مخيمه. بعدين سألنا الشيخ، أنا سألت قلت له والله أنا الأحناف قالوا ممكن في آخر يوم الرمي في الصباح، دليلهم شنو؟ قال لي أسألهم هم، ما في دليل، لكن في جمرة العقبة اللي تنتهي في الظهر في مسلم الرسول يعني واحد سأله قال لي رميت بعدما أنا نسيت، قال لي تعال ولا حرج، خلاص نحن أخذنا دي تعال ولا حرج، لكن قبل الزوال ما في، بعد الزوال يشتغل لغاية 12 بالليل ما فيش مانع. ودي حاجات بترسخ في الذهن ما تنتهي. أيوة
ما شاء الله.
أيوة
تذكرنا بشيء نسيناه.
لا والله انا ما بتنسي،
ذكرته الخير ما شاء الله.
لا حاجة واجبنا بها ودخلت في راسنا واستفدنا منها والله الحمد،
ونحن
نطبقها تطبيقا عمليا ونسيبها الى الشيخ.
الله يبارك فيك. ما رحت
السودان،
ما رحت السودان. سر الجماعة على التعبير الصوفي ضعيف، ما استطاعوا يجرون إليه.
لا بس احنا في إمكاننا، لكن الناس قالوا لي الشيخ ما بيجي السودان، السودان ده ما ينفع معه أبدا، جو حار وناس حارين.
يا الله هو السن يا شيخ.
معليش يا سن، نحن كنا عاملين لها اعتبار برضه.
الله يبارك.
يا والله أنا وياك لعلنا نكون في سن واحدة.
ما شاء الله.
والله أنا أريد
من ما شاء الله شاب أنت.
شاب شاب لكن علي ساكت.
كم بلغت من
80 سنة يا مولانا؟
ما شاء الله.
أيوة نعم. أيوة 80 سنة والله الحمد.
ما شاء الله. أريد مزارعة أنت والشيخ بارك الله.
لا 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 الشيخ أوروباوي يا شيخ. الشيخ لما شاء عبد الرحمن عمل قال لي أنا رجل من أوروبا، اللغة العربية بتاعتي ده معنى كلامي، وريني كلامك أنت عربي. سكت عبد الرحمن سكت. أيوه ولكن الدعوة نحن بنقدمها وبنرحب بها وغاية الترحاب، لكن أنتوا عايزين راحة
وراحة
الدعوة. هل إذا جه السودان برتاح؟ ده سؤال يا أبوي. نحن مش للشتاء ولا الصيف، مش للشتاء ولا الصيف، الجو العام في البلد. أنتوا برضو خلوا عندكم بعد نظر، لكن الشباب فاير عايزين الشيخ يجيب أي ثمن.
شيوخ على الشباب.
والله الجو السياسي في البلد، أول الطوائف الطائفة الصوفية يعني دائما تستأثر بالحكومات، لأن هي الحكومات تعتبرها هي القواعد الشعبية بتاعتها، ولذلك لا تفسر لها أمر أبدا. إحنا مرة جبنا جميل غازي الله يرحمه، فجانا أمر إنه ما يلقي محاضرة في النادي. برضين الكلام ده؟
لكن الوضع تغير.
معلش
يعني بين قوسين قبل أن توجه دعوته، يعني يمكن أن نقول الحكومة السودانية بالنسبة للإسلام حكومة عظيمة بالنسبة للإسلام، أما بالنسبة للتفصيلات السلفية تحتاج إلى وقت. لأنه أخشى من الإخوة يشعرون أن اتجاه مثل هذا الحكومة ليس باتجاه إسلامي، هذا المقصود. لكن موقفهم قد يكون من بعض القضايا الإدارية السلفية، هم يعللون هذا بتعليلات معينة، يعني هم يعللون هذا بتعليلات معينة. أما مثل الجماعة بلغني، وهذا نريد أن أتأكد، قالوا أن المساجد كلها في الجيش تفتح لأنصار السنة كمحاضرات خطب، ما أدري عن صحة
الله أنه ما كادر بشي هذا، فسألوها الفرصة، سألوه كما سأل الدكتور.
نحن نرد على هذا يا
اسمع
عدنان. الواقع الجيش دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة، وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد أم درمان العادية، في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه، فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة في مسجد الفرقة،
فصلى بهم وكان القائد العام من ضمن المصلين عبد الماجد حمص خليل الله يطرأه بالخير. ولما جاءت الجمعة الآتية لم يجد الإمام بتاع الجمعة السابقة، فسأل وين الإمام ده، قال والله نحن استلفناه سلفة بس.
كيف؟
استلفناه سلفة.
أي.
فطلب دعاه دعوة، وجه له دعوة عشان يجي يصلي بهم الجمعة، فمشي صلى بهم. بعدين قال لي يا أستاذ صلاح يعني أنا أحب أتعاقد معه تكون إمام للجيش وأديك وظيفة مقدم، يعني تاج ودبورة وظيفة مقدم. قال لي والله أنا يشرفني لكن أنا ماني حر، أنا منتمي لهيئة، أرجع لهذه الهيئة وأخذ رأيها بعدين أجيكم. فجانا قلنا لي ده فتح جديد، هذا فتح جديد لا بد أن تقبل. فمشى، قال لي خلاص أنا قبلته ولكن لا أريد الوظيفة، أنا بحمد الله في كفاية.
تصور يعني.
أيوة تصور. خلاص. فهو الولد لبق في الوقت نفسه، ما هو متشنج، ما هو من الشباب المتشنج، شباب مرن.
جميل.
بيدرس الأحوال حوالينه وبيعيش السنة في هذه الأحوال بواقعة.
جميل.
ولذلك يعني قدر يعني استأثر بكثير من ناس الجيش ضباطه، وفي واحد ما راضين عليه طبعا،
لابد.
وفي عساكر ما راضين عليه، لا سيما جاءوا في حكاية التمايم، وكل من معلقين تمايم في أيديهم وبلاوي كثيرة يعني. فهو كمان عن طريقه بدل يعني أخذ أئمة لمساجد متعددة في الجيش، ولكن كونه فتح المجال لكل الناس السنة يجوا ده غير صحيح، غير صحيح. يعني هذه المساجد يروحوا لها الناس اللي يختاروهم هم، يعني صلاح يقول مثلا عايز عبد العزيز عشان يجي يعمل درس، يستأذن القائد بتاع المنطقة يسمح لعبد العزيز يعمل درس، أما كل نجي كده ساكت بدون استئذان هذا في الجيش غير صحيح.
لا هو بارك الله فيك، الاستئذان يعني ما في مانع منه،
هذا
مختار التنظيم
جدا،
لكن لو استأذن السلفيون
نعم
هل يمنعون باعتبارهم سلفيون او انصار السنة ام لا؟
لا لا لا, لا يمنعون
حول هذا.
لا لا يمنعون اذا كان اذنوا لصلاح ان يأتي بواحد منهم او اثنين، لا انصار السنة يوافقون ولا يجدون معارضة، لكن يجوا ويجدوا نقاش، اذا كان ما كان انصار السنة اللي جاي يناقش لبق يقع في محذور، فالمحايد تحتاج لمرونة، تحتاج لمرونة ولسعة أفق.
حقيقة لما كنا هناك ما كانوا يسمحوا لأي حزب الأحزاب حتى الإسلامي أن يلقي المحاضرة، فلما يأتي إلى الاستخبارات جئت أنا وغيري يسمحوا لهم فورا، يعني قالوا كلمة طيبة، قالوا أنتم شرفاء لأنكم ما تدخلتم في السياسة من
قبل. أول حاجة ما تدخلتم في السياسة نحن لا نقبلها اطلاقا، في تعتبر خيانة لبلدنا، بلدنا محكوم حكم غير اسلامي، اذا بقينا سلبيين وقفنا في القباب نكسرها وكذا يكون نحن ما عندنا ايجابية في العمل، لازم نحن هذه السياسة نخوضها نجرها الى السياسة الشرعية، السياسة غير الشرعية قائمة على الغش وعلى الخداع وعلى النصب وعلى الاحتيال، فنحن ندخل في كل مرفق من مرافق السياسة عشان نصحح الوضع الخطأ، لا نكون سلبيين اطلاقا، لا بد ان نكون ايجابيين في المجتمع. انت يا اخي فبنبهني الاخ اسماعيل بيقول هم طلبوا مننا فعلا بنينا لهم مساجد، الجيش نفسه طلب مننا بنينا لهم مساجد، واقول بطويل اللسان اللهم وفر اهل الكويت على الخير وزيد في اموال ومبارك فيها، لانهم كلهم هم الذين يستجيبون لمطالبنا، ونبني هذه المساجد على حسابهم، كذلك مستشفيات بنينا على حسابهم، مراكز صحية بنينا على حسابهم، الدولة طلبت مننا أن نعمل لها بناية تأهيل لتؤهل المعوقين، ناس الكويت استجابوا ومدونا بثلاثة مليون ونص جنيه سوداني بنينا هذه الأشياء، فبعد الله الفضل للكويت، الفضل للكويت، في بعض الدول ساعدتنا مساعدات لكن ما فعالة زي الكويت.
ما رأيك رأيك نحن سلاما
ما كويس،
أما الرأي لا رأي لنا أمام الشيخ، فالشيخ هو بيكلمنا عن موضوع السياسي هل ندخل ونختلط معه أو نفصل لعل نسمع الرأي منه.
كويس نسمع أيضا من الشيخ.
فهو على كل حال يعني الحقيقة أنه كل بلد لها مشاكلها.
كلام طيب.
والعمل في السياسي إذا كان المقصود بها السياسة الشرعية فهذا جزء لا يتجزأ من الدعوة الإسلامية،
بارك الله فيك،
ولكن التدخل هذا
لا يتيسر في كل مكان وفي كل إقليم وفي كل دولة. ونحن الحقيقة لا ندري، نحن لا ندري الوضع الدقيق في السودان من هذه الحيثية، لكن لا شك الوضع عندكم والوضع في الكويت غير الوضع في سوريا وغير الوضع في الأردن وفي كثير من البلاد. والعمل السياسي كما تعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية لم يشتغل بشيء اسمه سياسة، لكنه اشتغل بما تعلمون من الدعوة وترسيخ قواعد التوحيد أولا، ثم تربية الأصحاب الذين حوله على الأخلاق الإسلامية وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله إذا ما دعا الداعي. لكن في كثير من البلاد الإسلامية يتكتلون أولا على أساس الحزبية وليس على أساس من التربية الإسلامية، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك ونحو ذلك. ونحن نرجو أن يكون الوضع في السودان كأنهم قاموا بهذه المرحلة، ونسميها الآن مؤقتا المرحلة المكية، قاموا بها ثم ساعدتهم الظروف إلى أن يعملوا للدعوة حتى في نطاق السياسة. لكن هذا الوضع ليس بالمستطاع في كل البلاد من ناحيتين. أولا قسم من البلاد لا يوجد فيها علماء من أمثالكم يقومون بواجب التصفية والتربية التي أعني عنهما في كثير من كلماتي، تصفية الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على أساس هذا الإسلام المصفى. فلذلك يقومون بثورات وبانقلابات ثم تعود عليهم يعني شرا، كما وقع هنا في الحرم مثلا، كما وقع في سوريا، وقع في مصر وهكذا. فإذا السياسة يراعى فيها كما أشرت بالنسبة لبعض أخواننا هناك من الدعاة أن يشوف المجتمع ويتصرف فيما يساعد عليه المجتمع، وإلا فقد طلب السياسة أن يقوم المسلمون هناك في السودان بانقلاب ضد الحاكم هذا الجديد الذي قام هو على من قبله. لكن هذا في اعتقادي ليس من الإسلام، وإنما الإسلام تهيئة النفوس لأن يتقبلوا نظام الإسلام فيما إذا وجد من يطبقه كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في سوريا كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا من ذلك إطلاقا، حتى في الدعوة فدعوتنا محصورة بين جدران أربعة، لأننا في المساجد ما كنا نستطيع أن ننطلق فيها لغلبة الخرافيين والصوفيين والطرقيين والآخرين. وكان المشايخ كانوا يثورون ضدنا أكثر من الحكام أنفسهم، مع أنهم بعثيون وربما أكثرهم أو كثيرون منهم يكونوا ملاحدة، مع ذلك كانوا لا يثورون ضدنا كما يثور المشايخ. وهؤلاء استعداد
ركوب البطاقات
شأن الرمي كان هؤلاء المشايخ هم الذين يحركون الدولة ضدنا، فكنا نضطر أن نجأ إلى بعض الزوايا، ولكن ليست كزوايا الصوفية، إنما هي أماكن ليست من المساجد، لأن المساجد في يد الوزارة والوزارة في يد الأوقاف والأوقاف في يد الدولة وهكذا. فكنا نبتعد عنهم ونعمل في حدود ما نستطيع.
جميل.
وأنا لا أكتمكم بأنني دعيت أكثر من مرة للمخابرات الأسود، ولما دعيت مرة استجوبني واستنطقني طويلا كما هي عادتهم، يريد أن يجعلني في مأزق من جهة أنه أنا رجل وهابي.
نعم.
وأعمل لحساب
الوهابية
دولة السعودية.
نعم.
فأنا ذكرت له بكل صراحة نحن دعوتنا تلتقي مع الجماعة في التوحيد، لكن دعوتنا عام وأشمل، لأننا نريد أن تعبد الله بما جاء في الكتاب والسنة وليس بمذهب المذاهب السبعة. ووظيفتنا اليوم دعوة إصلاحية، أنا أقول هذا مع المستنطق.
نعم.
بعفي. دعوتنا الآن دعوة إصلاحية تبدأ من العقيدة وتنتهي بالسلوك. ولذلك فنحن ليس عندنا الآن من الوقت ومن الاستعداد ما يساعدنا لأن نعمل بالسياسة. هكذا أقول له.
كويس.
بعد أخذ ورد طويلين قال إذن ما دام أنت هكذا فأرجع وألقي دروسك، لأنه كانت شكوى هذا يلقي دروس ضد الإيش
الدولة
المسلمين. إذن أنت أرجع وألقي دروسك بس لا تتعرض للسياسة.
كلام كويس.
قلت له أنا قلت لك آنفا نحن لا نعمل السياسة لأنه ما عندنا مما يشغلنا عن السياسة أهم بكثير، وهو إصلاح العقائد وإصلاح العبادات والأخلاق. وأنا أكرر الآن على مسامعك لا تفهمن مني أن السياسة ليست من الإسلام، السياسة من الإسلام، وعندنا كتب ألفت في ذلك كالسياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية. لكني هنا الشاهد بالنسبة إليه قلت له لكني أرى الآن أرى من السياسة ترك السياسة.
نعم.
لأننا ننشغل بما هو أهم من ذلك.
صحيح.
ومع ذلك قضينا ما شاء الله من سنين طويلة ولم نستطع أن نشكل أمة تتجاوب معنا وتتحرك معنا إلا في مثل هذه إلا في مثل هذه اللي سميتها إيش تبع الصوفية زوايا يعني أماكن صغيرة وصغيرة جدا يجتمع فيها أحيانا من الشباب 50 و60 لآخرين. والحمد لله شاعت الدعوة في سوريا وانتقلت إلى الأردن لآخره، لكن مشايخ السوء كانوا لنا من الرصاص.
صحيح.
ولذلك من السياسة أن يتحرك الإنسان حسب الجو الذي يعيش فيه.
صحيح.
ويبدو أنكم والحمد لله أنشط منا في هذا المجال وأكثر منا، وربنا عز وجل وفقكم أكثر وأكثر بكثير، ونرجو لنا ولكم الزيادة من التوفيق.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ، لكن أنا يعني بس عايز أقدم حاجة بسيطة. إحنا كهيئة التصديق المخدين من الدولة هيئة دينية، مهمتنا الأولى أن نصحح مفهوم الدين في أذهان الناس حتى لا يستغلوا باسم الدين، لأن عندنا طواغيت كبار مستغلين هؤلاء البسطاء. وكان هذا الإنجليز كنا عاملين حسابنا ألا نصطدم بالإنجليز ولا نصطدم بأهل الطوائف. لما جاء الاستغلال تركنا الحرية لكل فرد يختار الحزب السياسي الذي يساعد على إخراج المستعمر من البلد.
جميل.
إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب قلنا خلاص أنت مهمتك أن تقنع رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحوا حتى لا يستغلوا باسم الدين، لكن مع الأسف كان كلهم متأثرين. إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب قلنا خلاص أنت مهمتك أن تقنع رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحوا حتى لا يستغلوا باسم الدين، لكن مع الأسف كان كلهم متأثرين بالطواغيت الكبار، يعني القواعد الشعبية كلها كانت قواعد الطواغيت الكبار. وأراد الله أن يختلف طاغوت كبير مع حزب له وزنه، كان حزب الأغلبية، ولكن فيه وزير بيرى رأينا
ما شاء الله.
أيوة، وزير كان بيجينا في حلقات القرآن، بيسمع الدروس وكل حاجة. فده في ليلة سياسية واحدة أخرج من الطاغوت مئات الأتباع
ما شاء الله،
لأنه يتناول الطاغوت في سوءه وكشفه للناس، لأنه في نص قوة. ولذلك إحنا بنرى صلاحية الدولة في إصلاح الأمة أوسع وأقوى من صلاحية الأفراد.
لا شك.
فهذا الوزير وقف وتناول هذا الطاغوت، وعلى مسمع من أذنه على أنه رجل جاسوس دخل السودان وأدخل المستعمر إلى السودان وعمل واستغله، فهمت؟ ما في حد يكلمه ولا ضربوه ولا شتموه ولا شاكلوه ولا أي حاجة.
ما شاء الله.
بكرة أصبحت الأرض كل الناس زحموا علينا الدور، عايزين نبقوا سلفيين
ما شاء الله،
لانه خلاص عرف الطاغوت على حقيقة. ولو كنا في منأى منهم ما كنا حصلنا على دي النتائج. ولذلك يا فضيل الشيخ احنا بنقول كل اهل بلد ادرى بشؤون بلدهم ويعالج هذه الشؤون وفق استطاعتهم وامكانياتهم. احنا ما بنقول ننغمس في السياسة كليا ونترك الدعوة، لا، احنا نتخذ هذه السياسة لتقوية الدعوة وتوسيعة الدعوة. اذا استطعنا ان نقنع الدولة تعمل شريعة اسلامية لمكتب كبير. يعني عندنا يا فضيلة الشيخ في السودان لما يموت زيد من الناس بيجلسوا عطالة في الفروش 10 أيام 7 أيام للبكاء عشان فلان مات. قالوا لنا ابعدوا منهم، لا ما ندخل فيهم عشان نصحح الوضع. الى ان اصبح النهار ده ينتهي العزاء بالدفن، ينتهي العزاء بمراسم الدفن. لولا اننا دخلنا فيهم واختلطنا بهم وناقشناهم ما كان نصل الى هذه النتيجة. كذلك الحكام، كذلك الحكام نحن ندخل فيهم برفق. اذا فتح لنا المجال يعني نحب نناقشهم في رفق ونوريهم. يعني مثلا رجل سياسي في الحكومة الحالية دعاني ومشيت له، وبعدين قال لي عايز منك نصيحة. كويس، انا انصحك نصيحة ارجو ان تعمل بها. انا برى انكم دلوقتي بتفصلوا الانسان من الخدمة بدون ما تروا سببه. يقولوا المصلحة العامة، ده خطأ. المصلحة العامة يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا، ما معروف
كلمة سياسية
مطاطة. فانتوا ادينوه عمل خطأ، عمل مجلس تأديب. الانجليز عندنا زمان لما الموظف يخطي عملوا مجلس تأديب، ينقصوه على هوا، يحرموه من ترقية، اذا رأوا ما صالح يخلوه يروح يتقاعد عشان او هكذا. ثم حيجوك ناس متشنجين يقول لك اعمل الشريعة الاسلامية بكل عنترية، اذا قلت ما بعمله كفرته. مش كده؟ اذا قلت بعمله قومت الدنيا عليك.
صحيح،
قومت الدنيا عليك. فالسياسة يقول لهم مهل الشريعة في طريقنا الى اقامتها. وعند الآن بنقول لها سعادة الوزير الخمرة عندنا ممنوعة، الربا ممنوع، الدعارة ممنوعة، كل الحاجات اللي بيقرها الإسلام دي شريعة، الشريعة فما أقول تطبيق. بعدين بيجي الوقت وبعدين تلوى سيدنا عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفة الكبير، لما جو أحبابه العاطفين عليه وقالوا كيف تقيم الدولة الإسلامية في هذا الجو الفاسد، قال كل يوم أميت بدعة وأحيي سنة حتى ألقى الله.
ما شاء الله،
كلام موجز وموفي
ما شاء الله.
أنتم ما أحسن من عمر عبد العزيز،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
فأمشي بالطريقة دي. فدي نصيحتنا بنقدمها لهم، لولا فتحوا لنا المجال كلهم نقدر نقوله ما بنقوله ما بكم بخلونا. والآن بحمد الله تعالى الدعوة شاقة طريقة جدا متوسعة، عاجزين أن نغطي مطالبها، عايزة دعاة، مع دعاتنا قليلين جدا. فتحنا معاهد ما قادرين نستمر لان ميزانيتنا ضعيفة، الدعاة عايزين داخلية ياكلوا ويشربوا ويترحلوا جاهزة لالاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس، ما منغمسين في السياسة انغماس كلي ولا تخلينا عنها، نحن ندخل فيها وفق مصلحة الدعوة.
انا والسياسة ما في كلام.
نعم،
التوسط في الأمور
نعم.
هو الحق.
صحيح.
نسأل الله عز وجل أن يمكننا أن ندعو الإسلام وأن نطبقه بحذافيره في كل مكان
جدا
إن شاء الله.
والله إحنا سعداء يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك
والله فيه. هذا المجلس خصوصنا
هذا من فضلك
يعني الشيخ حضر الكلام
هذا من فضلك.
الله يجزيك كل خير.
الله يحفظك.
الله منو؟ سؤال بيسأل منو؟ أسأل.
الحمد لله هذه فرصة طيبة نستفيد من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ عندنا فرصة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون
السوداني.
التلفزيون السوداني في الماضي كانت في مشقة، كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو من مشايخنا، كان هنالك الصوفية تكلم في التلفزيون إشاعة الخرافة، فرآه الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات فأعطوه فرصة، ثم انتقل الأمر إلى رد منه ورد من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها كانت عن العقيدة وعن العقيدة في الأولياء وعبادة الأولياء وغير ذلك، والأشرف مسجلة نسأل يعني الاستثناء والسيرة الإخوة يستفيدوا منها إن شاء الله. ثم في هذه الآونة إلى أن أوقفت المناظرة بأمر من النميري لزمنه بتحريك لمحمد عثمان المرغني رئيس الطائفة الختمية. الآن أتيحت لنا فرصة في التلفزيون. الفقير الضعيف يعني له برنامج الآن حتى الحمد لله بدأ بأحد الإخوة الأخ يوسف الكودة ببرنامج عمومات أشياء عامة في الأذكار في الفضائل في كذا، بعد ذلك فتحت فرصة ندوة الجمعة يأتي فيها المشايخ كل مرة حديث إلى أن توقف الآن برنامج الآن نقدمه أنا يعني فيه ما فيه من ضعف طبعا ولكن باسم العقيدة والإيمان أتكلم فيه الحمد لله عن العقيدة حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب وعن الدجل وعن التشاؤم وعن غير ذلك
ما شاء الله.
فنريد يعني من فضيلتكم يعني توجيه في هذا الباب، لأن يعني بعض الإخوة يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون أو تقديم برامج من خلال التلفزيون ويعني يعنف علينا بعض الأشياء، ونحن استفتينا وسألنا بعض المشايخ هذا الأمر ونريد منكم التعليق بارك الله فيكم.
أنا أضم صوتي كخلاصة إلى أولئك الإخوة، فلا أرى للداعي المسلم أن يفتن نفسه بأن يتعرض ليظهر شخصه بالتلفاز، لكن تفصيل هذا الإجمال لابد له من مقدمة ثم التفاهم على التفصيل حسب ما نسمع من الجواب. في اعتقادي أنا من كان يعتقد أنه لا فرق في الصور المحرمة بالنصوص الصريحة من السنة الصحيحة بين الصور يدوية وصور فوتوغرافية وصور الفيديو كما يقولون اليوم، من كان لا يرى فرقا في التحريم بين هذه الصور كلها وأنها كلها داخلة في عموم الأحاديث الناهية عن التصوير كمثل ما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار لأن الله المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فمن كان يرى معنى تحريم هذه الصور كلها على اختلاف وسائلها حينئذ ينبغي أن يكون معنا في أن لا يكون عميلا مع التلفاز. وهنا نعرف منذ أيام قريبة سألنا أحد المسلمين الأمريكان نفس هذا السؤال، لأن هناك الآن يقول التلفاز داخل بكل بيت، ولذلك فدعوة الإسلام ممكن إيصالها لكل بيت بواسطة التلفاز، وبخاصة أنه السياسة الأمريكية هناك فيها شيء مما يسمونه بالديمقراطية حيث يسمحون لكل صاحب رأي وصاحب عقيدة أن ينشره بالتلفاز. الشاهد فأنا أرى أن نشر الدعوة ليس محصورا بطريق التلفاز، فممكن مثلا أن تتكلم بواسطة الراديو حيث ليس فيه إظهار صورة، وتوجه الناس إلى هذا المصور، وبذلك تقوم بواجب الدعوة وتبليغها لا أكبر عدد ممكن من الناس سواء كانوا داخل السودان أو خارجها. أما اتخاذ التلفاز اللي هو أولا صور، ثانيا فتنة ربما لنفس الداعية، فأنا لا أرى أننا بحاجة إلى مثل هذه الوسيلة لنقل الدعوة. وفي ظني أنكم تعتقدون معنا جيدا أن تلك الكلمة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة إسلامية، وإلى الأمر كذلك فنحن ينبغي أن لا نتأثر بوسائل الغربيين الذين يتخذون كل وسيلة لتكثير سواد المستمعين لهم وربما المستجيبين لهم. لماذا؟ لأننا كما تعلم ونحن في هذه الأماكن قال عليه الصلاة والسلام هدينا خالف هدي المشركين، فوسائلنا تختلف تماما عن وسائل المشركين. انظر ماذا أصاب المسلمين من التأثر بهذه القاعدة الباطلة، ولو كان الكثيرون من مثقفيهم أو علمائهم قد يصرحون بإنكارها لفظا ولكنهم قد يقرونها عملا. إن النصارى وقسيسيهم ورهبانهم لا ينكرون أبدا اختلاط النساء بالرجال يوم الأحد في الكنيسة، بل ولا ينكرون أن يحضر الكنيسة النساء في أبهى زينتهن وحللهن، لأن هذه وسيلة لتكثير سواد المصلين زعموا في الكنيسة. وقد تقدم هذا في اعتقاد هذا أو هذه الخلاعة لم يكن في الكنائس قديما، ولكن سنة الله عز وجل في كونه أن الأمر كما قال الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فالشر يبدأ قطرة قطرة خطوة خطوة ثم يزداد فيعم البلاد. لعلكم تذكرون جميعا حديث عائشة في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة فيها وذكرتا من حسن والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشاهد بنوا فيه تلك التصاوير فماذا فعل المسلمون اليوم وقبل اليوم من زمن بعيد؟ لقد زخرفوا مساجدهم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أي برفع بنيانها. ثم قال ابن عباس إما اجتهادا منه أو توقيفا من النبي له لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والواقع اليوم ما يحتاج إلى بيان. هذه الزخرفة قديما وحديثا تتخذ وسيلة لاستجلاب الزبائن وتكثيرهم، لكن ما هكذا يكون الشرع كما قال ذات الشاعر أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالآن نحن نريد أن ندعو المسلمين الشاردين عن الإسلام والكفار الجاهلين بالإسلام، نريد أن ندعوهم، فلا يجوز لنا أن نستحل في سبيل هذه الدعوة ما حل وما حرم، وإنما أن نتقي الله عز وجل وكما أمرنا أن نأكل ما حل وندع ما حرم كذلك من الوسائل نأخذ منها ما جاز وما طاب وندع منها ما كان غير ذلك. فإذا كنا متفقين على أن الصور بعامة محرمة أظن أن المسألة واضحة جدا، وهي أن المسلم لا يجوز له أن يتخذ وسيلة ظهوره في التلفاز وتبليغ صوته إلى الناس، وهذا التبليغ واجب، لكن إظهار صوته إلى الناس هذا غير واجب. فيجب أن نفرق بين هذه الوسيلة التي لا بد منها وهو إسماع الناس كلمة الحق، والوسائل اليوم ما شاء الله ميسرة ومذللة، أما أن يبلغ الناس ولسان حاله يقول ها أنا فلان، هذا أخشى ما أخشى بالإضافة إلى ما سبق من مخالفتنا لاستعمال الصور المحرمة، أخشى ما أخشى أن يصدق على من يعرض نفسه أن يصدق عليه مثل قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. فهذا صحيح يسمعهم الصوت ويظهرهم الصورة، لكن هذه فتنة. ولذلك فيكتفي المسلم الداعي حقا على تبليغ الصوت بكل وسيلة، ومع ذلك فيرجو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يفتنه، لأنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث من طلب العلم ليماري به العلماء وليتصدر المجالس النار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ويصل وجوه النار فالنار أولى به. وبلا شك أن التلفاز من أبطأ الوسائل التي تفتن الناس وتصرف قلوب الناس وأبصارهم إلى هذا الذي يظهر في التلفاز، سواء كان شيخا أو كان قسيسا أو كان معلما أو كان هازلا أو ما شابه ذلك. هذا رأيي، لكنه قائم على تحريم الصور كلها.
ففي ظني أنكم معنا في هذا.
التحريم عندنا اعتراض عليه.
نعم.
تحريم الصور زي متفقين عليه والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ننصرف عن استعمال كل صورة إلا ما لابد منها قياسا ونظرا واستنباطا من حديث لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نقول كما يقول بعض الفضلاء أن هذا كان قبل النهي عن الصور، لأن هذا كان في المدينة وكان في العهد المدني، لكن هذا استثناء من الأصل الذي يحرم كل صورة. ولا شك أن نشر العلم بطريقة ليس لنا طريق إلا هذه الطريق هذا أمر جائز إن شاء الله، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
دقيقة واحدة، الواقع عن التلفاز نحن يعني ما عندنا صلاحية عن نقول دخلونا فيه، لكن نؤمر بالدخول فيه. مثلا كان حضر نقاش بين واحد من إخواننا السلفيين وبين طاغوت من الطاغوت الكبار، وهذا الطاغوت كان بيقول الولي يعلم الغيبة.
الله أكبر.
والولي يكون في الخرطوم يرى ما يثمل في أمريكا.
الله أكبر.
أيوة نعم. وأشياء من هذا القبيل ذكر كثيرة جدا. ولما جاء صاحبنا إحنا تحداه، قال وهو بيقول للسكرتير بيقدمون، السكرتير بيقدمون بيقول له يا شيخ فلان الكلام اللي أنت تقوله ده خطير. قال له لا، الغيب إذا عاوز أنا بعلمك ياهو. أيوة. فأخونا قال لهم الكلام الكثير خلوه، الآن في جيبي نقود، إذا علمتم كمية هي شنو بعطيها لكم. غيب ما بعيد، قريب بس.
أنها له
أهو في جيبي، عارفين كم بديكم ياها. هذا الحوار يا فضيلة الشيخ جعل مجال كبير جدا من الناس عشان ينتبهوا إلى الخبيث وإلى الطيب، وأصبحوا يميزوا بين الخبيث والطيب، وأصبحوا ينقضوا الذي كانوا يعبدونه من قبل. نحن دعينا إلى هذا التلفاز والدعوة من السلطة، ونحن نخشى من السلطة أن تعاكسنا في منشآتنا وفي مدارسنا وفي كده. فإذا دعتنا نجب، إذا ما جبنا نكون هاربين، يعتبروا إحنا هاربين وما مسيرين الوقت عشان نبلغ كلامنا. فنحن نرى من هذا الجانب، رأينا إحنا الشخصي من هذا الجانب، نعتبر نفسنا مجاهدين في حدود طاقتنا. أما التصوير نحن متفقين على حرمانه، على تحريمه.
صحيح هذا الكلام. نعم. في حدود ما ذكرتم، ولكن ذلك شيء، وأن يعرض الداعية نفسه لكي يقدم نفسه بمحاضرة أو بكلمة يلقيها في التلفاز.
نعم.
شيء آخر
يصيب الغرور يعني. يصيب الغرور.
يصيب الغرور. أولا يصيب الغرور بالنسبة له وقد لا يصيبه، لكن ثانيا خرج عن القاعدة. يعني الظروف التي أنت ذكرتها شيء، والقاعدة العامة التي نحن نتحدث عنها شيء آخر.
صحيح.
صحيح.
لكن إذا كان هذه القاعدة اللي شذت أو جت إصلاح، يعني زي أنت نحن أبحنا التصوير للبطاقة وللجنسية.
نعم.
والجواز.
نعم.
أبحنا الحاجات دي كلها.
نعم.
ونحن الجزئية دي نبيحها لنصلح خطأ انتشر في العالم كله، ولا بد من تصحيحه.
بارك الله فيك، ليس موضع خلاف، ولكن
نعم.
أخشى من أخشى.
أي.
أن يصبح الصور عند عامة المسلمين حتى السلفيين منهم أمرا مباحا، خاصة عند أولئك الذين يفرقون بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، ويقولون أن التصوير الفوتوغرافي ما عمل في هذا، وإنما ضغط على زر وفلت الصورة.
والله أنت كتر خيرك يا شيخ. إحنا من قبل 35 سنة، من قبل 35 سنة سلفي عالم كبير أفتى بأن صورة الكاميرا لا شيء فيها،
ولا يزال
كذلك، ولم نأخذ برأيه، أباح لنا أشياء تانية. أنا كنت موظف في الدولة ولا أستطيع أن أوفر من راتبي ما أبني به بيت، الدولة تديني سلفية، عشان ابني البيت تخلص 110 سنوات، لكن بتضع عليها فائدة 4% كل عام، اصبح ريفش مركب. استفتيت برضو قال لي جائز، هو عالم سلفي صحيح، دائما تفضلت بالكثير من العلماء السلفيين، لكن نحن كلنا متفقين على انه يعني التصوير لا شك في حرمته، ولكن الضرورة لها وزنها. ونسأل الله ان يوفقنا لما فيه الخير.
اللهم امين يا رب العالمين.
كنا سألناكم منذ سنوات عن موضوع التلفزيون، وكانت الإجابة منكم على أنه التلفزيون ما نقدر يعني نحرمه كوسيلة، أو ولكن إذا استعمل مثل الراديو صار يعني نقلب الإذاعات على أشياء مفيدة، مثلا نعرض برنامج كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض فيه برنامج أعمال الحج. فإذا نفهم من هذا أنه في تعليم الأمة بعض أمور دينهم يعني مسموح التلفزيون ومسموح طريقة التصوير في التلفزيون، هذه نقطة. النقطة الثانية انه لازم انا باعتقادي انه نفرق بين الصور، مو الصورة الفوتوغرافية والرسم، لا، لانه الرسم والنحت والاشياء الثابتة ممكن تبقى شيء ثابت، اما شريط التلفزيون لو مسكنا ما بنشوف صورة، فتبقى شيء يعني عارض يعرض على الناس مرة وبعد ذلك يحط في الدروج، يعني ما في موضوع التعظيم، هذا انمحى. الشيء الثالث موضوع الغرور اللي اعتمدتوا عليه اللي يدخل، هذا الغرور ممكن اي عالم يصاب فيه، حتى بمجلس علم في مسجد في كذا، فهذا حسابه على الله، اذا كان هو بده يتغر يتغر، ما من علاقة. الشيء الرابع حقيقة انه هل يعني قلتوا انه نحن ما لازم نجعل التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة في نشر الدعوة، ومن يقول ذلك؟ التلفزيون لا شك يعني احدى الوسائل وما لازم ننكرها. ثالث شيء ما ادري خامسا ولا سادسا، انا
ما شاء الله ما شاء الله
لا هي ايش اسمع انتم ترون انه ليس من الضروري ان نرى صورة العالم الذي يتكلم، لا شك اللي بيروا تعابير وجه العالم وحركاته وانفعاله، وبالذات اذا كان موضوع مناظرة ليس موضوع محاضرة هكذا، يعني يتفاعل اكثر، يعني تحط لي شيخ صوفي وشيخ سلفي ويتناقشوا وتبان انطباعاته وتبان عرفه شلون يعني كيفية تهربه وكذا، هذا بجذب الناس. وهذه بوضع هذه النقاط وهذه الاعتبارات هل في تعقيب عليكم؟
هل معنى كلامك وخلاصته ان يجوز التلفاز بصورة عامة ام بوضع خاص؟
لا بوضع خاص،
ونحن قلنا بهذا
بوضع خاص. لا نحن
طول بالك واحد واحد، لانك انت ما شاء الله مهيئ الفكرة في ذهنك اولا وثانيا وثالثا ورابعا، ثم شتت يا ترى خامسا ولا سادسا، هذه كل واحدة تحتاج إلى معالجة لوحدها. أنت قلت مثلا الانفعالات بين هذا السني وهذا البدعي إلى آخره له تأثيره، ونحن لا ننكر هذا، لكن بوسيلة مشروعة أم بوسيلة غير مشروعة، هذا هو البعث.
طيب هذا هو البعث، موضوع طويل، أنا عقبت
طويل بارك. أنا عم أجيب الآن من الأربعة والخمسة مثال على قدر ما استطعت أنه أستوعب من أول وثاني وثالث وآخره. هذه الظواهر التي أنت تؤكد بأنها تؤثر نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أنه نحن ابن بلد واحد وبلدنا كله بيقول العين مغرف الكلام، ما هيك؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون إيش محرمة داخلي في القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. فالآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي مثل مناسك الحج وصفة صلاة النبي. أنا أقول ليس هناك سلفاز ينشر على الناس عالما